بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الشرعية المقامة في جامع العلامة العثيمين رحمه الله بمحافظة جدة في شهر شعبان عام 43 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن ما وعدناكم عنه البارحة، عن بعض النوازل في الصيام والمتعلقة بمفسدات الصيام. وقبل أن نأتي إلى هذه المسائل والحوادث والنوازل، لنعرف أمور. الأمر الأول أن الإجماع منعقد على وجوب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، والإجماع على أن مفسدات الصوم الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس. وغير هذه وقع الخلاف بين العلماء وبين الفقهاء في غير هذه المسائل. وكان هناك أسباب لهذا الخلاف، ومن أجل أن تعرف يا طالب العلم أهمية العلماء، وأن اختلافهم ليس لهوى إنما بناء على دليل. وإذا حصل وعرفت الراجح فأحمد الله سبحانه وتعالى، وأيضا احفظ الحق للعلماء. ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى محور الخلاف في ثلاثة أمور في المفسدات. قال: أولاً، ما يرد الجوف مما ليس مغذياً. ما يرد الجوف مما ليس مغذياً، مثل الحصاة، هذه ليست مغذية، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الفائدة هذه توطئة. ما يرد الجوف، ثانياً، ما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب. من غير منفذ الطعام والشراب، وهو الأنف والفم. إذن ما يرد الجوف لكن من غير الأنف والفم. الثالث، ما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف، مثل الدماغ، العروق، الأوردة. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا كلام ابن رشد رحمه الله تعالى. كذلك إذا رأيت واستقصيت المفسدات وجدتها على اعتبارات أربعة. خلاف العلماء في هذه وجدتها على اعتبارات أربعة. من العلماء من يعتبر المنفذ، المنفذ للأكل والشرب، يقول غير بما أنه غير الفم والأنف فهو يعتبر هذا أنه ليس مفطر، أما إذا كان من الأنف أو الفم فإنه مفطر، إذن هو اعتبر المنفذ. الاعتبار الثاني الاعتبار بالاغتذاء، الاغتذاء إذا كان يتغذى بهذا الداخل سواء من المنفذ أو من غير المنفذ. الاعتبار الثالث اعتبار مطلق الدخول، ما دخل الجوف وما دخل الجسم سواء من المنفذ أو من غير المنفذ فإنه يعتبر مفسد للصوم. وسنضرب إن شاء الله تعالى أمثلة على ذلك. منه مثال الحادث الكريم الذي يضعه على الجسم، ما دام يدخل هذا الذي اعتبر، قال ما دام يدخل الجسم فهو مفضل. هذا في اعتبار، أنا أقرب المسألة فقط لسه باقي مسائل. الاعتبار الثالث الرابع اعتبار منطوق النصوص الشرعية، فكل ما ورد به النص صريحا مما يؤدي إلى الفطر فيؤخذ به، وما عدا ذلك مما سكت عن النص فإنه لا يؤدي إلى الفطر. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتبار النص. طبعا وهذا القول قول مرجوح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنه الذي ورد فيها النصوص الأكل والشرب والجماع وغير ذلك لم يرد فيه النص، هذا مما سكت عنه الشرع فلا يؤخذ. هذا أيضا من الاعتبارات، ولذلك إذا وجدت لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهو بهذا الاعتبار، أنه يرى المنطوق، ما نطق به النص أخذ به، وما لم ينطق به فإنه يرى أنه ليس يعني لا يفطر. طيب، إذن هذه الاعتبارات ذكرناها، وهذه طريقة لنعرف النوازل وعلى ضوئها ننظر. ولذلك تجد أحيانا تجد اختلاف العلماء إذن على هذه الاعتبارات وهذه الأشياء. طيب، من النوازل نعطي نازلة، طبعا نحن لا نريد يعني نطيل، إنما نحن في وقت يعني سريع نحتاج نأخذ المسألة ثم بعد ذلك نرى الراجح فيها. من النوازل في هذا العصر الحديث بخاخ الربو، هل يفطر أو لا يفطر؟ هل هو مفسد للصوم أو ليس بمفسد للصوم؟ تفضل أعطي دليل. ها؟ لا، خلي اعتبارات، أنا الاعتبارات أعطيتك إيش يعني على ضوئها العلماء قالوا هذا فاسد أو هذا غير فاسد، فسد صومه أو لم يفسد صومه الاعتبار، لأنك لو سمعت ربما قرأت لي فلان قال يا أخي شيخ الإسلام قال كذا، الشيخ محمد صالح الثيمين رحمه الله أفتى بكذا، على ماذا؟ إذن أنت انظر إلى ماذا أخذ وبين رحمه الله تعالى على اعتبار هل يعتبر هذا منفذ أو غير منفذ، لأنها حديثة نوازل نازلة. فبخاخ الربو هذه من النوازل الحديثة، هل هو يفطر للصائم، هل الذي يحتاج إلى ذلك أو لا يفطر، هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه. طيب أنت ماذا قلت؟ طيب تفضل. لا يفطر. طيب ما الدليل؟ ها؟ يقول هواء. طيب ما يفطر، أي مع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ما ليس عليه نص صريح، لأنه الشريعة لو كان بهذه الطريقة طبعا تكون جامدة، لكن عندنا حوادث حادثة تحدث وهي نوازل ستأتي أن يبين أن النقيس، وجاءت الشريعة بقياس النظير إلى نظيره، قياس النظير إلى نظيره. بخاخ الربو لا يفطر، هذا قول من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال أنه يفطر ولا يجوز تناوله في رمضان إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. واستدلوا بدليل، قالوا أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر. إذن اعتبروا ماذا؟ المنفذ، اعتبروا المنفذ. ومن الذي قال لا يفطر؟ قالوا قياسا على ماذا؟ المضمضة، وقياس على السواك، السائك الذي يستاك تدخل أجزاء منه من السواك إلى الجوف، ومع ذلك لا يفطر. لا يقول أحد أن من استاك فسد صوم. وهذا أيضا قالوا أنه لا يشبه الأكل والشرب، أنه لا يشبه الأكل والشرب وليس بمغذي. والأمر الآخر أنه بخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، إنما يصل إلى ماذا؟ إلى القصبة الهوائية، إلى الرئة. والأمر أيضا قالوا أنه ما عفي عن هذه المواد التي يعني التي يحتوي عليها السواك والتي تدخل إلى المعدة لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو أيضا يعفى عنه لهذا السبب. فالراجح من هذا أن بخاخ الربو لا يفطر، أنه لا يفطر. من المسائل الحادثة الغسيل الكلوي، شفانا الله وإياكم أصحاب هذا المرض الذي يغسل الكلى، هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ أي تفضل يا شيخ. لا يفسد صومه. طيب شيخ لا يفسد صومه، ها شيخ أحمد؟ ليس بأكل ولا بشرب. كلكم نعم. طيب الجواب على ذلك، احنا ما راح نتوسع في المسائل، الجواب على ذلك أن الغسيل يختلف. في الغسيل إذا كان هذا الغسيل وهو إخراج الدم وتنقية هذا الدم وإضافة مواد غذائية له فهذا يفسد صوم. وأما إذا كان لا يضاف إليه مواد مغذية فلا يفسد صوم. إذن باعتبار نوعية الغسيل، إذن اعتبار نوعية الغسيل، فإذا كان هذا الغسيل يعني يضاف إليه مواد مغذية فصومه يفسد، وأما إذا كان لا يضاف إليه مواد مغذية فإنه لا يفسد صومه في هذه الحالة. من النوازل استخدام منظار المعدة، المنظار، هل يفسد صوم يفسد الصوم لمن يستعمل له المنظار أو لا يفسد المنظار؟ تفضل. لا يدخل الجوف، كيف ما يدخل الجوف؟ هل يدخله مع الفم؟ ها؟ وليس مغذي، أنا بناء على التغذية. أي شيخ؟ لا يفسد الصوم. أي شيخ؟ لا يفسد الصوم. طيب يختلف، إذا كان يوضع مادة مع المنظار لماذا؟ لتسهيل، فهذا يفسد صوب. أما إذا كان لا يوضع، ولا أظن أن هذا يكون، لأن الغالب أنهم يوضعون على منباب حتى لا يجرح وحتى يسهل الدخول، فهذا إذا كان يوضع مادة من أجل تسهيل دخوله فهذا يفسد صومه، وأما إذا كان لا يوضع مادة فصومه صحيح ولا يضره شيء. من النوازل كذلك الحقن الجلدية في العضل، أي تفضل. أي يقول إذا كان فيها مغذي فلا تفسد الصوم، وإذا كان فيها مغذي فإنها تفسد الصوم. الحقن العضل، العضل في العضل، تفضل. ما فيها، ما فيها مغذي. أي نعم، الحقن الجلدية العضلية غير المغذية لا تفطر، لا تفطر. طيب الحقن الوريدية في الوريد، عندما يوضع في الوريد المغذية، عندما يأتي يحتاج إلى مغذي فتوضع له، هل تفسد الصوم ولا لا تفسد الصوم؟ تفضل. يفسد الصوم قولا واحدا. طيب من يعني كما ذكرت لكم، يعني هذا من باب الفائدة، أن منهم من يقول أنه لا يفسد الصوم، ومنهم من يقول يفسد الصوم. والذين قالوا أنها لا تفسد الصوم قالوا لأن اعتبروا المنفذ، اعتبروا المنفذ أن هذا ليس منفذ، يعني لا يصل، لا تصل إلى الجوف، إلى داخل المعدة، المقصود الجوف المعدة، قالوا أنها ما تصل مباشرة من المنفذ المعتاد، وليست من المنفذ المعتاد الأنف، فلا يفسد الصوم. لكن الصحيح أنها تفسد الصوم وأنها تفطر. لماذا؟ لأنها في معنى الأكل والشرب، في معنى الأكل والشرب، وناس يبقون عليها أيام ولا يأكلون ولا يشربون. طيب إبر الإنسولين هل تفسد الصوم أو لا تفسد الصوم؟ تفضل شيخ. ها؟ الجسم يستفيد منها معناته تفسد الصوم. طيب ها؟ تفسد الصوم لأن فيها مواد. طيب صحيح أنها لا تفسد الصوم، والإنسولين ينقسم، أو إذا كان هناك نوع من الإبر لمريض السكر، فإن كان هذا يوضع اللي هو الأنسولين فهذا لا يفسد الصوم، لكن النوع الثاني الجلاكوجين وهو الذي يرفع وهذا مغذي، هذا يفسد الصوم. إذن هذا يختلف هذا وهذا. طيب الحقن الشرجية عن طريق الشرج، الحقن هل تفسد الصوم أو لا تفسد الصوم؟ هذه من العلماء من قال أنها وهذه لا أنها تفطر، هذه حتى قالوا قديمة، قالوا لماذا؟ لأنه يصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف، وقالوا أيضا ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الوصول، وكذلك يعني القياس على الاستعاض، فإذا أبطل الصيام بما يصل إلى الدماغ فما يصل إلى الجوف بالحقنة أو لا. إذن هم قاسوا على ماذا؟ على الاستعاض. أما الذي قال أنها لا تفطر، قال لأنها لا تغذي، والأمر الثاني أنه هذا لا يصل هذا الماء إلى المعدة ولا إلى موضع تصرف أو يتصرف منه ما يغذي الجسم، إذن هذا ليس موضع الأكل ولا الشرب. فالراجح أن في هذه الحالة أن الحقن الشرجية لا تفسد الصوم، أنها لا تفسد الصوم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. من كذلك في هذا العصر ومن النوازل أيضا وضع اللصقات على الجلد، أو الكريمات، هل هذه تفسد الصيام أو لا تفسد الصيام، مع أن بعضها يدخل إلى الجسم؟ أتفضل شهادة، لا تفسد الصيام. هذا يعني مما اتفق الفقهاء على أن ما يوضع على الجلد من كريم أو حناء أو مرهم أو غيره في نهار رمضان هذا لا يفطر الصائم. واستدلوا، تفضل سيأتي إن شاء الله، وقاسوا ذلك على الغسل، إذا اغتسل الإنسان بالماء أنه ماذا على الجلد، ولو دخل جزء من المسام إلى الجسم فإنه أيضا لا يفسد الصيام. والأمر الثاني أن الجلد ليس منفذا يمكن من خلال وصول الكريم إلى المعدة وإلى الجسم، هذا ليس منفذ. طيب، ما حكم وضع لصقة منع الحمل؟ هل تفطر أو لا تفطر؟ تفضل شيخ. لا تفطر. أيوة شغل منع الحمل، لا هذه مي حامل، لا منع الحمل، يعني يضعون لمنع الحمل، هذه لصقة منع الحمل تمنع الحمل، فهذه لا تفطر. وكذلك من لصقة النيكوتين مدخنين، شفانا الله وإياهم هذا البلاء. طيب، هذه بعض يعني النوازل التي وعدناكم إن شاء الله تعالى. طيب، نبدأ الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال ابن قدامة رحمه الله في مصنفه عمدة الفقه كتاب الصيام باب صيام التطوع.
طيب، قبل ندخل في هذا تذكرت مسألة، وهي مسألة جماع الناس في نهار رمضان، وذكر لي بعض الأخوة، فأقول في هذه المسألة أولا القياس على الأكل والشرب في النسيان قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه منصوص على النسيان في الأكل والشرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك إنما أطعمه الله وسقاه. الأمر الثاني في حديث المحترق، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت ناسيا أو لم تكن ناسيا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك أيضا من الأدلة أنه لا يقع النسيان من اثنين، ولذلك الله عز وجل في شهادة المرأة قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا ما أحببت يعني توضيح في هذه المسألة حتى يكون الجميع على يعني على رأي بها، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صيام التطوع. نسأل سؤال ربما يكون غريب ولكن نريد يعني من باب الفائدة، وهذه
هل يكون التطوع في رمضان؟ واحد قال أبغى تطوع في رمضان، هل يكون تطوع في رمضان؟
لا يكون التطوع في رمضان.
لا يكون التطوع في رمضان. طيب اي طيب تفضل.
نعم يكون في التطوع في رمضان،
يكون نعم التطوع يكون في رمضان.
اذا النوافل شيخنا
متى يصوم النوافل؟
لا
متى ها؟ في الليل ما يكون في الليل، الصوم في النهار. تفضل يا شيخ.
جمع النية يا شيخ.
بالنية. طيب كيف يكون؟
مثلا لو نوى بعض اهل العلم يرى تنوي 6 من شوال
في رمضان
اثنين وخميس مثلا.
ها؟
اثنين وخميس تنوي
يعني تطوع، نوى تطوع راح ذهب عليه، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. هذه تفضل يا شيخ. في كتاب نعطيه اللي يجيب هذه، نعطي هذه كلها فائدة يريحنا مع الأسئلة. تفضل يا شيخ. نعم يكون تطوع. ها؟ الصبي الذي لم يبلغ. طيب يكون له تطوع، لكن نحن في من يجب عليه ويكون عليه تطوع، لكن هو الأصل هذا هو لا يكون الصبي بالنسبة له ما هو واجب، ولكن فعله تطوع. لكن هل يكون التطوع في رمضان من الواجب عليه؟ من الذي يجب عليه؟ ها؟ المسافر. المسافر. طيب ما سمعتك. طيب المسافر قال أنا ما يجب علي الصيام هذا اليوم، ناوي أنا أصوم يوم الخميس تطوعا، هل يصح ولا ما يصح؟ ها ما يجب علي صيام رمضان، قال أنا مسافر ما يجب علي صيام رمضان، لكني ناوي أنا أصوم اليوم تطوعا الاثنين أو الخميس. تفضل يا شيخ.
يصح ولا إن كان لا يشق؟
ها لا. طيب صاير الله عز وجل رفع عنه الحرج وهو يريد ان يصوم تطوع، هذا يدل على انه ما يشق عليه، هل يصح منه ولا ما يصح؟ ها ها يصح ولا ما يصح؟ بس ما يصح. ليه؟ ماذا
الفرض؟
ها لا هو يصوم، لكن هل يصح الصيام منه او لا يصح؟ طيب تفضل. كل يوم عبادة واحدة. طيب
ما يصح.
ما يصح. طيب لماذا؟ احنا نبغى العلة.
لأن الفرض أولى من النفل.
ها؟
لأن الفرض أولى من النفل.
هذا يقول لك أنا مو واجب علي، يقول لك أنا مو واجب علي. طبعا الجواب هو الصحيح أنه لا يصح من الصوم، لكن نريد العلة، نريد من ما هي العلة، إيش السبب؟ وهذه نبغى فائدة لي مقصد، لأنها فائدة عظيمة الناس يجهلون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة هل يصح لأحد أن يتنفل في وقت الوجوب؟ الآن أقيمت الصلاة، الآن وجبت صلاة العشاء ثم قام ويتنفل، أو بعض الناس حتى ما يصلي راح يعرف أن الإمام طول يطول، قال فجر صلاة الفجر يطول في صلاة الفجر، أنا أجي بعدين أصلي الآن، أصلي أني سنة راتبة الفجر ثم بعد ذلك. هذه الصلاة ما لها، ما حكمها؟ باطلة. كذلك هذا الصوم ماذا؟ باطل، لا يصح من الصوم، لا يصح من الصوم. ويجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، لأنه فسد هذا الصوم. فمثل هذا ينبغي أن يعرف، وأن هذا محل، وهذا وقت الوجوب وقت ضيق ما يحتمل، وقت رمضان وقت وجوب وقت مضيق ما يحتمل سنة، لكن وقت الصلاة مثلا الصلاة لها وقت يحتمل السنة، لذلك شرعت فيها سنة راتبة. طيب قبل نأتي نسأل ما حكم التطوع ممن عليه قضاء من رمضان، الذي عليه قضاء من رمضان. امرأة نفساء و يعني لم تصم، صامت يوم واحد، ثم بعد في آخر يوم من رمضان طهرت، آخر يوم من رمضان طهرت، هل يجوز لها أن تتطوع كست من شوال مثلا؟ كست من شوال، لأنها لو أتت وقضت، خلينا نأتي المثال، لو قضت رمضان فاتتها ست من شوال، أرادت أن تتطوع، هل لها ولا ما لها؟ نريد بس واحد عشان تفضل. ها؟ يجوز أن تتطوع. طيب، هذه المسألة خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه يصح التطوع قبل القضاء، ومنهم من قال أنه لا يصح، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، عدم صحة التطوع قبل القضاء. طيب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله رجل إن علي أيام من رمضان أفأصوم العشرة تطوعا؟ فقال أبو هريرة: لا، ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. طيب، هذا الذي يقول ماذا؟ أنه لا يصح التطوع إلا بعد ما يقضي ما عليه من رمضان. طيب، هذا القول الأول. القول الأول الذي ذكرناه أنه يصح منه، وهو الراجح في هذه المسألة، وأن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه. وأيضا كذلك لا يظن بعائشة رضي الله عنها أنها لا تتطوع مطلقا، لا يظن بها ذلك. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أيضا ما استدل به: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا إطلاق وتوسعة، فالقضاء وقت ماذا؟ موسع، فيجوز له أن يتطوع. وعلى هذا أن للمرأة أنها تصوم الست من شوال كما سيأتي بإذن الله عز وجل، ويكون هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وإذا قضت فإنها تعتبر صامت رمضان ولا منافاة. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فالذي قضى كالذي أدى، فالقضاء يحكي الأداء، وهذا عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا للحديث وهو أفضل الصيام، إلا إذا كان يشق عليه فهذا، أما إذا كان هذا لا يضعفه عن العبادات ولا يتأثر به فلا بأس بذلك، وهو أفضل الصيام. أما إذا كان هذا يضعفه ويشق عليه فلا. طيب، حكم صيام الدهر يعني السنة كاملة صائم، فضل الشيخ جائزة ولا بدون؟ طيب، بدون.
لا صام
من صام الدهر، أي بمعنى أنه آثم بهذا الفعل، وهذا ما يفعله الصوفية كالذي يدعى الصيام ديمة يسموه كذا، هذا يعني يصوم ديمة الدهر، هذا صائم، هذا فعله بدعة خالف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر، فهذا مخالف للسنة. وانظر مع هذا التعب إن ليس له أجر، سبحان الله. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم.
نعم، أفضل الصيام، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. أيوة، أفضل شيء.
قال: وما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
ما من أيام، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا الحديث يعني نصف الأعمال الصالحة عموما، ومن الأعمال الصالحة الصيام، من الأعمال الصالحة الصيام. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله.
نعم، هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. طيب، هل صيام ست من شوال تكون متتابعة أم تكون متفرقة؟ وهل تكون في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ تفضل. الكل، نعم، سواء متتابعة أو متفرقة، وإن أتى بها متتابعة يكون أحسن، يكون أفضل، فله ذلك. المهم أنها تكون من شوال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شوال، ست من أيام من شوال. طيب، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة.
نعم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. نعم.
وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه.
وأما صيام عرفة فإنه عن سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا فضل الله عز وجل. وأما من ناحية لمن بعرفة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة. وفعل ماذا؟ من صام يوم عرفة هل هو يصح منه أو لا يصح؟ ها؟ يصح لكن آثم. ها؟ لا، حاج هو حاج. ها؟
جائز لكن لا يصوم.
كيف؟ النهى النبي صلى الله عليه وسلم، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، هو آثم بهذا الفعل. نعم، وفاسد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة لمن بعرفة. نعم، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
نعم، الأفضل من السنن أن يصوم ثلاثة أيام، من السنن ويستحب أن يصوم ثلاثة أيام، وإذا كانت هذه ثلاثة الأيام البيض أيضا فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وأما إذا لم يستطع هذه الأيام فيصوم ثلاثة أيام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي وذكر منها أن أصوم ثلاثة أيام. نعم.
وقال رحمه الله: والصائم المتطوع
أيضا يوم الخميس، يوم الاثنين والخميس، لقول عليه الصلاة والسلام: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيوة شيخ، تفضل.
صلى الله عليكم. قال: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
طيب. أيوة، كمل.
ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما.
طيب، هذه مسائل، الصائم تطوع أمير نفسه، بمعنى أنه له أن إذا ابتدى صائم فإنه له أن يفسد صومه ويأكل ويصوم. طيب، هل يقضيه هذا اليوم ولا لا يقضيه؟ هل يقضيه ولا لا يقضيه؟ التطوع لا يقضي. إذن حكم قطع صوم يوم التطوع أو صوم التطوع أنه إذا قضى أنه إذا قطعه لا يلزم منه، لا يلزم منه القضاء، لأن عائشة رضي الله عنها تقول أهدي لنا حيس، فقالت يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. فالصائم أمير نفسه، أمير نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صوم التطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. المتطوع أمير نفسه. طيب، طيب، من شرع في قضاء رمضان؟ القضاء، أتكلم عن القضاء عليه صوم يوم يعني رمضان، هل له أن يقطع؟ تفضل شيخ أحمد.
الشيخ باز
يقول لا يجوز. نعم، في أحد؟
شيخ إن كان لحاجة فلا بأس،
يعني يجوز.
نعم،
في أحد؟ طيب، الصحيح أن له ذلك، له أن يقطع ولو كان قضاء، لحديث مهاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها تشرب فقالت إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. وهذا يعني حسنه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه، فالحديث يعني حسن يؤخذ به، وله أن يقضي يوم ثاني وله أن يعني يصوم يوم آخر. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله عليكم. باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة.
نعم.
إلا أن
يكون
إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.
قال رحمه الله تعالى تعريف الباب الاعتكاف، والاعتكاف معناه لزوم شيء في اللغة، كما قال الله سبحانه وتعالى يعكفون على أصنام لهم. والاعتكاف في الإصطلاح هو لزوم مسجدي، يعني لزوم مسجد، يعني يلزم المسلم العاقل ولو مميزا لا غسل عليه، يعني من جنابة، مسجدا ولو ساعة لطاعة الله، هذا ما عرف. والله سبحانه وتعالى مما يدل على ذلك على أنه لا بد من اشتراط الغسل لا يكون عليه جنابة، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذن هو سنة. طيب، إذن ما هو حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز في غير رمضان؟ ما في معنى الاعتكاف حكمه سنة كما ذكر رحمه الله تعالى، و النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وكان من فعله صلى الله عليه وسلم كان كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فحكمه سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به كما ذكرنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فيكون واجب وهذا مما أوجبه على نفسه. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ولا
المرأة ما يكون في تقول هذا مسجدي الحقيقة أنه ليس بمسجد لا حقيقة ولا حكم تقول بيت هذا مسجدي وبما أنه أفضل فأنا معتكفة هذا ليس اعتكاف طيب هل لها أن تلبث في مصلاها الذي تصلي فيه وهي حائض وهي جنب في بيته هل لها ولا ما لها لها ذلك لكن المسجد لا. إذن بما أن هذا المصلى الذي أعدته لي الصلاة ليس كالمصلى فدل على أنها لا يجوز لها أن تعتكف في بيتها ولا يصح منها الاعتكاف يكون في مسجد. نعم تفضل. نعم يقول أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إذن لابد أن يكون هذا مسجد تقام فيه الجماعة والدليل قال عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. طيب هل يصح الاعتكاف عند القبور المشاهد؟ هذا لا يجوز محرم ولا يصح في هذا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
نعم الجمعة إذا كان هناك مسجد فيه جمعة فهو أفضل. أيوه.
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غير فله فعل ذلك في غيره.
نعم يعني إذا نذر من أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لم يلزم يعني أن يعتكف في هذا المسجد بل لو اعتكف في المسجد الحرام أجزأه لو اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبوي أجزأه في المسجد الأقصى أجزأه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وكذلك أيضا فضل المساجد هذه الثلاثة صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة في مسوى إلى المسجد الحرام. نعم
أحسن الله إليكم. فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام.
طيب إذا كان الآن نظر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه ذلك ولذلك في حديث عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طيب لكن لو نظر أن يعتكف في المسجد النبوي هل يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام؟ نعم يجوز. الدليل على ذلك أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة بأن أصلي في بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم ها هنا فسأله فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا فسأله فقال شأنك إذن حثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي إذا كان في المسجد نظر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي في المسجد الحرام وإذا نظر أن يصلي في المسجد الأقصى فله أن يصلي في المسجد النبوي وله أن يعتكف في المسجد الحرام وأن يعتكف في المسجد النبوي له ذلك. نعم.
وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب.
نعم. يعني في أيهما أحب، يعني في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. نعم.
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب
فعل القرب، يعني الطاعات.
أحسن الله عليكم.
نعم.
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل.
نعم، ما لا يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. أنت جاي تتفرغ للعبادة، قراءة القرآن، ذكر الله، والصلاة، أما تأتي ما لا يعنيك، وما أكثرها في هذا الوقت، في هذا الزمان، عندما يأتي بجواله ويذهب إلى اليوتيوب ويتابع إلى ذلك، هذا اترك هذا. ولماذا جلست نحو ذلك؟ لا، من حسن الإسلام ما ترك ما لا يعني، اترك هذه الأشياء. نعم.
ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك.
ما يبطل الاعتكاف بهذا، ولكن أنت لماذا اعتكفت؟ تريد العبادة أو تريد السمعة وأنا معتكف ونحو ذلك؟ تريد وجه الله اللي ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. ولا يباشر امرأة.
نعم. ولا يخرج من المسجد، ما يخرج من المسجد، لأن الخروج إذا خرج لغير حاجة، إذا خرج لغير حاجة فهذا يبطل الاعتكاف، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان. إذن لا يخرج إلا لحاجة، لحاجة الإنسان. أيوة، تفضل.
ولا يباشر امرأة.
نعم، ولا إلا أن يشترط، إذا اشترط أن يزور مريضا ونحو ذلك فله ذلك، إذا اشترط هذا له ذلك.
وإن سأل عن المريض.
ولا يباشر امرأة، الله عز وجل يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة ماذا؟ التحريم، فساد، والمقصود بها الجماع، الجماع. نعم.
وإن سأل عن المريض.
طيب، المباشرة بغير المباشرة بشهوة من غير جماع، هل تفسد الاعتكاف؟ المباشرة بشهوة من غير جماع، لما لا تبطل، لأن المقصود في الآية الجماع، لا تبطل المباشرة بغير جماع، لا تبطل الاعتكاف. نعم.
وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز.
نعم، يجوز له ذلك إذا سأل، لأنه ما قصده، إنما في الطريق سأل: كيف حالك يا فلان؟ وهو ماشي، لا بأس بذلك. نعم.
تم بحمد الله. خلص. هذا، وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وعملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإننا نتوجه لمشايخنا الكرام الشيخ غانم العبدلي والشيخ يحيى النهاري بالشكر والدعاء على ما قدموه لنا في هذه الدورة، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق المبين. وشكر الله للقائمين على هذه الدورة، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي خير الجزاء من كان سبباً لهذه الدورة ومن قام عليها وأسرف عليها، وأسأل الله عز وجل أن يجزي طلاب العلم خير الجزاء على جلستهم وصبرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما تقوم به من رعاية للعلم ولطلاب العلم، وكذلك
أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد على أن أتاحوا لنا هذه الفرصة. كذلك نشكر مكتب أو مركز الدعوة في هذه المنطقة على ذلك، نسأل الله أن ينفع بهم ويجزيهم خير الجزاء. والشكر حقيقة للإخوة القائمين على هذه الدورة، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.